قال الشيخ الشارحي رحمه الله: واختلف في أن أيهما أسوأ حالان. كان الكلام أخيرا في الصنفين الأولين من أصناف المستحقين للزكاة، وهما الفقير والمسكين. من جملة ما يبحث عنه في هذا المقام هو أن الفقير والمسكين وإن كانا متحدين ومشتركين في وصف عدمي، وهو عدم وفاء الكسب والمال لمؤونته ومؤونة عياله، إلا أنه وقع الخلاف بين الأعلام في أن أيهما أسوأ حالا من الآخر، فذهب بعض منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه إلى أن الفقير أسوأ حالا، واستدل على ذلك بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم تعالى مساكين مع أنهم يملكون سفينة بحرية يعملون بها. فمنه يستفاد أن الفقير أسوأ حالا. واستدل أيضا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى بدأ في آية الصدقات بالفقراء: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بما هذه شال الآية المباركين عهدا قوسيا بما فيه دلالة على الاهتمام بشأن الفقير في الحاجة، ولا سيما وأن من شأن العرب أن يبتدأ بالأهم. ففي الآية ابتدأ بالأهم وهو الفقير. وذهب بعض آخرون منهم المصنف رحمه الله في المقام إلى أن المسكين أسوأ حالا، واستدل عليه بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. وهو انتهى مقطع الآية: وهو المطروح في التراب لشدة الحاجة، فالمسكين حاله كذلك فهو أسوأ من الفقير. إلا أن المصنف ارتأى كون المسكين أسوأ حالا لا للوجه الذي ذكر، فإنه وجه استحساني محض، فإنه وجه استحساني محب بل لما روي في الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال عليه السلام الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه أي من الفقير باعتبار هذا التعليل للأجهدية وجه كون المسكين أجهد من الفقير في قول الإمام والمسكين أجهد منه باعتبار أن حاجته أي حاجة المسكين أحوجته لأن يتذلل الناس ويطلب منهم سد حاجته بقرينة الفقير الذي لا يسأل الناس. في الرواية الفقير الذي لا يسأل الناس لا يسأل بينما المسكين أجهد منه فقام يعطي شغل أكثر في الخارج بحيث يطلب ويسأل الناس ليش باعتبار أن حاجته أحوجته لأن يتذلل الناس ويطلب منهم سد حاجته. فيستفاد من هذه الصحيحة كون المسكين أسوأ حالا من الفقير وكيفما كان وهذا قبل وكيفما كان وهذا الذي ذكره المصنف هو الموافق لنصوص أهل اللغة. وهو المحكي عن أهل اللغة وهو المحكي عن ابن السكيت وابن دريد وابن قتيبة وأبي زيد وأبي عبيدة ويونس والفراء وابن إسحاق ويعقوب والأصمعي في أحد النقلين. هذا في أحد النقلين قيد الأصمعي فقط. وكيفما كان نأتي إلى الشارح رحمه الله حيث ذكر أنه ليس هناك كثير فائدة وثمرة مهمة في تحقيق هذه الفقرة وأن أيهما أسوأ حالا وذلك لإجماع الفقهاء على إرادة كل منهما من الآخر إذا افترقا للإجماع على ماذا؟ على إرادة كل منهما من الآخر إذا افترقا أي إذا ذكر أحدهما منفردا وبوحده. وقد ذكر هذا المعنى الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط حيث أفاد أن شخصا لو أوصى مثلا بأن يعطى مبلغ من ماله إلى الفقراء ولم يذكر اسم المساكين أو بالعكس اقتصر على ذكر المساكين من دون ذكر الفقراء. قال يجوز صرف الوصية للآخر، أو هكذا قولوا، يجوز صرف الوصية لكل من الصنفين. وكذا الحال في آية الكفارة حيث اقتصر على ذكر لفظ المسكين، إلا أن الفقير أيضا مقصود من الآية، فحيث أن الإجماع منعقد قائم على ماذا؟ على إرادة كل منهما من الآخر إذا افترقا، فلا يبقى لدينا كثير ثمرة وفائدة لتحقيق أن أيهما أسوأ حالا. إنما محل الخلاف هو إنما محل الخلاف هو فيما إذا اجتمعا في كلام واحد، أي بأن ذكر اللفظان معا في كلام. ففي هذه الصورة القول الأصح على أنهما مفهومان متغايران، ويقصد من كل منهما معنى نفسه لا معنى الآخر. ومن حسن الحظ أن هذين اللفظين لم يجتمعا في الأحكام الشرعية إلا في آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين اجتمعا في كلام واحد، إلا أن أمر هذا الاجتماع سهل باعتبار أن إجماع الفقهاء قائم على أنه في باب الزكاة كل صنف منهما مستحق للزكاة. الإجماع قائم على أنه في باب الزكاة كل صنف من هذين الصنفين هو ماذا؟ هو مستحق للزكاة، فلسنا بحاجة إلى تحقيق في معني الفقير والمسكين، وأن أيهما أسوأ حالا، بعد أن كانت القضية على كل حال، الفقير أسوأ، المسكين أسوأ، هذا ذاك، بعد أن كانت القضية على كل حال وعلى أي حال أن كلا منهما مستحق للزكاة.
إن أعطيت الزكاة للفقير كانت مجزية وإن كان المسكين أسوأ حالا. وإن أعطيت الزكاة للمسكين كانت مجزية وإن كان الفقير أسوأ حالا. فلا ثمرة لأن نصرف الوقت في تحقيق أن أيهما أسوأ حالا. نعم، استدراك من الشارح، نعم تظهر الثمرة والفائدة في تحقيق تلك الفقرة، تظهر في بعض المسائل الفقهية كالنذر أو الوقف أو الوصية. فلو نذر شخص بأن يعطى مقدار من ماله إلى من هو أسوأ حالا، إلى من هو أسوأ حالا، ما قيد فقير أو مسكين، لا، إلى من هو أسوأ حالا، هنا تظهر الثمرة في تحقيق أن أيهما أسوأ حالا. فإن قلنا بأن المسكين أسوأ حالا فلا يدخل الفقير فيه، يعني ماذا؟ يعني لابد تعطي المنذور المن إلى المسكين، تعطي الموقوف كنت وقف على المسكين، الموصى به كنت صرف على المسكين. وإن قلنا بأن الفقير هو الأسوأ فلا يدخل المسكين فيه. وإلا في غير هذه المسائل ليست هناك ثمرة فائدة لتحقيق هذا الأمر، وأن أيهما أسوأ حالا. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى فرع حيث أفاد أن الدار دار السكنى والخادم اللائقين بحال المالك المكلف واللائقين بشأنه ومقامه يعدان من ويحتسبان من المؤونة، من المؤونة بمعنى أن الشخص إن كان يملك قوت سنته له ولعياله، إلا أنه ليس لديه دار سكنى لائق بحاله بشأنه، أو ليس لديه خادم لائق بمقامه وشأنه. فمثل هذا الشخص يحق له أن يأخذ من الزكاة كي يشتري بها دارا لائقة بحاله، أو خادما لائقا بشأنه. وأما لو كان الشخص يملك دارا كذائية يعني لائقة بشأنه أو خادما لائقا بمقامه إلا أنه لا يملك قوت سنة له ولعياله فلا يلزم الشخص هذا شرعا أن يبيع تلك الدار السكنى أو ذلك الخادم فمن خلال ذلك المشار إليه بعد تعرف أنه الدار اللائقة بشأنه والماذا والخادم اللي هو لائق بشأنه لا يلزم شرعا أن يبيع تلك الدار أو ذلك الخادم كي يصرف الثمن في مؤونة سنته له ولعياله وكذا لو كان تحت يده مقدار من المال أراد أن يشتري به دارا لائقة بشأنه أو خادما لائقا بحاله ولكنه ليست لديه مصاريف مؤونة نفسه وعياله فأيضا لا يلزم أن يصرف ذلك المال الذي تحت يده لا يلزمه أن يصرفه وين في مصاريف نفسه وعياله بل يشتري به تلك الدار أو ذلك الخادم وأما بالنسبة إلى مصاريفه فيأخذ من الزكاة كل ذلك من هذه المقاطع الثلاثة من المثال أو إن شئت قلت عنه من البيان كل ذلك يشير لمن يشير إلى أن الدار السكنى والخادم اللائقين بحال المكلف يعدان من المؤونة نطبق الآن نصل إلى فرع آخر قال واختلف أي من الأعلام في أن أيهما الفقير أم المسكين أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر أي فيما ذكرناه قبل فيما ذكره المصنف قبل قليل في المتن أي في وصف عدمي وهو عدم وفاء الكسب والمال لمؤونته ومؤونة عياله ولكن وقع الخلاف بأن أيهما أسوأ حالا الشارح رحمه الله وقد بينت لك وأشرت إلى أن بعض ذهب إلى أن الفقير أسوأ وسمعتم بعض ما استدل به على أن الفقير أسوأ حالا وأشرت إلى أن البعض الآخر ومنهم المصنف إلى أن المسكين أسوأ وأيضا سمعت إلى بعض ما استدل به على أن المسكين أسوأ حالا يجي الشارح رحمه الله يقول ولا ثمرة مهمة وقفت فائدة مهمة مترتبة على تحقيق ذلك في تحقيق ذلك وأن أيهما أسوأ حالا لماذا؟ للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر لكن متى؟ حيث يفرد أي حيث يفرد كل منهما عن الآخر فإذا ذكر الفقير وحده
يكون المقصود به هو والمسكين أيضا. إذا ذكر المسكين وحده كما في آية الكفارة الفقير أيضا مقصود. هذه إشارة إلى معلومة قد هي مستقرة في أذهانكم، لا بأس بأن نشير إليها، أنه هناك جملة قد اشتهرت في الألسنة من أن الفقير والمسكين كالجار والمجرور، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. الفقير والمسكين كالجار والمجرور، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. توضيح ذلك أن من المصطلح عليه عند الأعلام أن كلمة الجار لو ذكرت منفردة في الكلام، منفردة في الكلام، لكان المقصود منها حرف الجر وكذا المجرور. فعندما يقال أن الجار متعلق بالفعل الفلاني أو بالمصدر الكذائي، يكون المقصود ماذا؟ حرف الجر والمجرور، أي ومدخوله. الجار متعلق ومو بس في يتعلق، وإنما في الكوزي يتعلق بمن؟ بذلك الفعل مثلا أو بذلك المصدر. وهكذا المجرور، لفظ المجرور إذا أتى منفردا. أما إذا اجتمع في الكلام وقيل الجار والمجرور كان المعني من الجار غير المعني من المجرور. فإن في الكلام الجار والمجرور، تقدر تقول المراد من الجار الكوز، تقدر تقول المراد من المجرور فيه، ما ممكن، بل المراد من الجار حرف الجر ومن المجرور الاسم الذي جر، أعني مدخول حرف الجر. المقام من هذا القبيل، المقام من هذا القبيل، إذا اجتمع الفقير والمسكين، إذا اجتمع في كلام واحد يكون المعني من أحدهما غير المعني من الآخر، لا محالة. وأما إذا افترقا يراد كل منهما، يراد من كل منهما الآخر. في الكتاب بل يجتمع، فهو راح يبين انه هما مختلفان. وعلى الكوب، هذا وعلى عطف على من؟ عطف على قوله على إرادة، فالإجماع هنا يجي. وللإجماع على منه؟ على استحقاقهما من الزكاة. هذا بلي
معنى
على استحقاقهما، ما عندي معنى
بلي، يعني قصدي المعنى يعني
بلي اي. وللإجماع على استحقاقهما معا من الزكاة، هذا إشارة من؟ إشارة هذه الفقرة اللي بينتها من الخارج، أنه إنما محل الخلاف وين؟ في ماذا اجتمعا، أي ذكر اللفظان في ماذا؟ في كلام. زين، هنا يراد من كل منهما شنو؟ غير الآخرين. ولكن الذي يهون الأمر أنهما لم يجتمعا، هذا راح يبين، لم يقعا مجتمعين إلا في آية الزكاة،
زين، اجتماع صيادة الزكاة الأمر في هذا الاجتماع سهل لو لا مو سهل؟ قال نعم سهل. ليش؟ للإجماع على استحقاقهما من الزكاة. على أي حال كان هذا أسوأ ذات أسوأ، كل منهما مستحق للزكاة، فلا تبقى هناك كثير ثمرة وفائدة في تحقيق أن أيهما أسوأ حالا. لأن هو الكلام الشح الآن كل منا ولا ثمرة مهمة. زين، لا ثمرة مهمة إما في حال انفرادهما أو في حال اجتماعهما. في حال انفرادهما الإجماع قائم على أنه يراد من كل منهما الآخر. إذا شنو الثمرة حتى نصف الوقت في تحقيق أن أيهما أسوأ حالا؟ لا اجتماع، والاجتماع لم يجتمع في الأحكام الشرعية إلا في آية الزكاة. زين، الأمر في هذا الاجتماع سهل ليسن إجماع الفقهاء قائم على أنه كل منهما مستحق للزكاة. على أي حال هذا أعطت الزكاة مجزية، ذاك إذا أعطت الزكاة أيضا مجزية.
إجماع بخصوص هذه الآية
يعني في باب الزكاة، الإجماع في باب الزكاة بني،
يعني ما ندخل
في هذه الآية باعتبار ما دخل في الآية وبالآخرة يعني في باب الزكاة. أنا في البحث قلت إجماع الفقهاء قائم على أنه في باب الزكاة أن كل منهما مستحق للزكاة، وإنما تظهر الفائدة. نعم، هذا الذي بينته بنعم. نعم تظهر الفائدة وين؟ في أمور نادرة في الفقه كالوقف أو النذر أو الوصية. نعم في بعض هذه المسائل نعم نحتاج إلى أن نحقق وأن أيهما أسوأ حالا من الآخر حتى نصرف المنذور لذلك الأسوأ الذي عينه الناذر في صيغة الناذر، أو نصرف الموقوف عليه أو الموصى به له. والمروي ماذا قلت في البحث إذا تذكر؟ وذهب بعض آخرون منهم المصنف إلى أن المسكين أسوأ حالا، ولكن لا لما ذكر من الوجه الاستحساني وأن ذا متربة هو المطروح على التراب لشدة احتياجه، لا بل لما روي في الصحيح. قال والمروي، وهذا من المصنف من المتن يعني مختار الماتن، والمروي في صحيح الشارح يبين بلسان شارحيته في صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أن المسكين أسوأ حالا. ليش؟ لأنه عليه السلام قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه، وذكرت لك وجه كونه أجهد الوسائل. هذه رواية صحيحة لدى الشهيدين، لأنه الشهيد الأول رحمه الله وإن لم يكن مشربه الدراية والرجالي على مشرب الشهيد الثاني، وأن الشهيد الأول رحمه الله إنما يتمسك بتلك القاعدة المعروفة لدى الرجاليين من أن الشهرة جابرة للضعف. الشهرة جابر لضعف، حتى ولو كان هناك رواية ضعيفة من حيث السند لا يمكن التعويل عليها اصطلاحان، ولكن رأينا مشهور الأصحاب والأساطين عملوا بتلك الرواية الضعيفة، كما في حديث اليد، قاعدة اليد في باب الضمان، عمدة الدليل عندنا شنو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والحال أن هذا حديث نبوي. حديث نبوي عندما تسمعه يشير لك يلمن، يوعد لك إلى أن هذا مصادره العامة مو عندنا، لم يرد هذا من في مصادرنا. فالحديث النبوي اصطلاحان حسب المبنى التحقيقي في العلم الدراية والرجال لا يمكن الأخذ والتعويل عليه، إلا أن مشهور الفقهاء ومن الكبار والأساطين قد تمسكوا بهذا الحديث في إثبات ماذا؟ في إثبات جل من أحكام الضمان. فالشهرة جابرة للضعف، فمجرد قول الشهيد والمروي ما يوعد لك لأن هذه الرواية صحيحة، ما لم يصرح الشارح بأن هذه رواية صحيحة من حيث السند. فالرواية هذه تامة يعمل بها الشهيد ويعمل بها الشهيد الثاني. أن في الوسائل باب رقم واحد من أبواب أصناف المستحقين للزكاة رقم الحديث ثلاثة، رقم الحديث ثلاثة. قال الشارح وهو ما ذكره المصنف وما هو الموجود في الرواية هو موافق علما لنص أهل اللغة أيضا، وقد ذكرت لكم أسماء هؤلاء اللغويين الذين نصوا على ماذا؟ نصوا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. ثم تعرض الشهيد إلى أن الدار، قال والدار والخادمون، هذا مبتدأ الخبر من المؤونة. خب لكن أي دار وأي خادم؟ اللائقان بحال مالكهما. خب اللائقان بحال مالكهما من حيث الكمية والكيفية. الكمية يعني اللياقة من حيث الكمية والكيفية. الكمية تعني العدد والمقدار، أي أن اللائق بشأنه خادم واحد أو اثنان أو ثلاث، اللائق بشأنه دار واحدة أو داران أو دور. الكيفية بمعنى الوصف النوع، النوعية الكيفية، يعني أن اللائق بشأنه دار وسيعة بهذه الكيفية، دار وسيعة أو خادم بالوصف الكدائي لا بالوصف الداني. هذان الدار الوسيعة والخادم بالوصف الكدائي بالقوة الفلانية والحال الكدائية شنو؟ لا يتسنى شراؤهما إلا بمبلغ باهظ جدا. فيقول اللائقان هم من حيث الكمية وهم من حيث الكيفية، قال من المؤونة. بهذا المعنى الذي وضحت لكم بمقاطع ثلاثة، يعني مو معنى واحد إذا عنده قوت سنته قوت سنته له ولعياله وما عنده دار سكنة لائق بشأنه أو خادم لائق بشأنه، مو معنى أنه يمنع من الزكاة، لا، يحق له أن يأخذ من الزكاة حتى يشتري بها ماذا قلنا؟ يشتري بها دار مسكونة كدائية وخادم كدائي. وهكذا المقطعان الآخران اللي تاليان للمقطع الأول، إذا ما عنده، إذا عنده الدار أو خادم ولكن ما عنده قوت سنته فحينئذ مو ملزم شرعا أن يبيعهما في ماذا؟ في أن يصرف الثمن في قوت سنته، وإنما يضع الدار وعلى حالها والخادم أيضا على حاله، وإنما مصاريف من يأخذها؟ يأخذها من الزكاة.
يطبق عليها فقير ولا
مسكين؟ إيه بل من المعونة.
وإن فاتح أبو وفتح الآن قيدوه أنه يعني أعطاء الزكاة للفقير والمسكين بهذا الوصف، فإذا انطبق هذا الوصف على ذلك
هذا مو معناته شرعا ليس انه هذا الانسان مجرد حتى من الدار السكنة اللي هي لائقة بحاله سواني، يعني
ترفع هذين الوصفين
يا وصفين
الفقير والمسكين،
إيه يعني مو معناته الا انه واحد بحيث ما عنده لا دار سكنة ولا خادم ممكن شرعا، يعني
هو قال اقام الفقراء والمساكين،
إيه ما يهم خلي فالفقير لا ينطبق شرعا، ينطبق بالي
ياخذ من الزكاة
أما يستثني
من المؤونة،
ناس تستثني
من المؤونة،
لا يعدان من المؤونة،
نعم فلا يأخذ من الزكاة،
يأخذ من الزكاة. هذا من ثلاث بيانات، مرة ما عنده قوت سنة وعنده ذن الثنين، مرة ما عنده ذن الثنين وعنده قوت سنة، مرة عنده مقدار من المال جوا إيده يشتري به دار لائقة بشأنه أو خادم لائق بشأنه، ولكن شنو ما عنده قوت سنة، فلا يلزم شرعا أنه شنو يصرف ذاك المال في منه في مصاريف، وإنما المصاريف يأخذ بها من الزكاة ويشتري به منه بذاك الثمن بذاك المال يشتري ماذا؟ دارا أو خادما كدائيا. ومثلهما الشرح يأتي رحمه الله يأتي ويوسع في دائرة المؤونة. ومثلهما ثياب التجمل، يعني يقول مو معناته احنا قلنا فقير معناته ثياب تجمل ما عنده، فرس ركوب ما عنده، يعني طالب علم طلبة فقير او يتصدق عليه المسكين وما عنده كتب علم وهو طالب للعلم، هذه من المؤونة ثياب التجمل وفرس الركوب. هذا فرس الركوب ايضا راح يبين انه يكون يعني لائق مو أجد من الشأن مالته، وكتب العلم بالنسبة لطالب العلم. فلو كانت لدى الإنسان هذه المذكورات وليست لديه مؤونة سنته له ولعياله، امتلاكه للمذكورات لا يجعله غنيا ولا يخرجه عن وصف كونه مستحقا للزكاة، فيحق له أن يأخذ من الزكاة ويصرفه لمؤونة سنته له ولعياله. وكذا العكس، إذا مؤونة سنة مالت عنده ولكن ماذا هذه المذكورات ما عنده، أيضا ماذا أيضا يحق له أن يأخذ من الزكاة لشراء هذه المذكورات حسب اللائق بشأنه وبمقامه. ثم قال وثمنها لفاقدها، يعني وثمنها هذا مبتدأ لفاقدها خبر، يعني يقول وثمن هذه المذكورات أيضا من المؤونة بالنسبة لفاقدها. يعني شو يقول؟ يقول مرة جناب المكلف عند أعيان هذه المذكورات، ومرة لا أعيانها ما موجود جوا إيده، ولكن ماذا ثمنها موجود تحت يده. هذا امتلاك لثمن المذكورات لا يصيره غنيا ولا يخرج عن وصف استحقاقه. ويتحقق مناسبة الحال في الخادم، هذا الخادم من باب المثال لا من باب الحصري، يعني خلينا نشوف مناسبة الحال ومناسبة الشأن في من تتحقق، في الخادم في دار السكنة في ثياب التجمل في فرس الركوب ونحو ذلك تتحقق. يقول الشارح بأحد أمرين، يعلم بأحد أمرين، الأمر الأول بالعادة، المراد العادة الاقتضاء العرفي، الاقتضاء العرفي كمن يشغل مكانة اجتماعية سامية، كمن يشغل مكانة اجتماعية سامية، فهكذا إنسان لا يناسبه مباشرة أعماله الشخصية بنفسه بالنظر، بالنظر قد لا يناسبه، لا يناسبه مباشرة ومزاولة أعمال الشخصية بنفسه بالنظر إلى العرف والعادة. وإن كان هو شخصيا شنو قادرا على مزاولة أعماله واحتياجاته بنفسه، هو بنفسه يقدر يروح يجيب خبز يقدر يسوق، هذا ما في الأمر، لا يناسبه مباشرة أعماله الشخصية بنفسه بالنظر إلى العرف والعادة. اللي يشغل مكان اجتماعية عندما يطلع كذا قد حتى ينتزعون منه ماذا خلاف المروءة، قد ينتزع منه فيخل بعدالته حينئذ إذا كان يشغل مثلا فد منصب اجتماعي ولكن وهو في نفس الوقت مثلا منصب في جانب الشرعي أيضا. أو يعلم بالحاجة، المراد الحاجة الاحتياج، أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد. الاحتياج وهو الاضطرار إلى من يعينه على رفع ضرورات حياته لعجز أو مرض ونحو ذلك، وإن لم يكن له مقام اجتماعي شامخ. ولكن الاحتياج دعته، الحاجة دعته إلى أنه يأخذ ماذا؟ يأخذ فرس ركوب مثلا، أو يأخذ خادما معه ونحو ذلك. ولو زاد أحد المذكورات في إحداهما تعين الاقتصار على اللائق. ضمير أحدها يرجع للمذكورات، دار السكنة، الخادم، ثياب التجمل وغيرها. ضمير إحداهما يرجع إلى الكمية والكيفية. هذه الزيادة لو زاد أحد المذكورات في إحداهما بحسب منه، بحسب العادة أو الحاجة. فالعبارة هذه مرة اعطوها، يعني ترجموها، لو زاد أحد المذكورات من حيث الكمية والعدد، وإحداهما من حيث الكمية والعدد، عن من زاد؟ عن المقدار اللائق بالشأن بحسب العادة. هاي مرة. ومرة نفس هذه العبارة نفسها، لو زاد بحسب الحاجة. لو زاد أحد المذكورات من حيث الكمية عن المقدار اللائق بالشأن بحسب الحاجة والاحتياج، هاي مرة. ومرة أخرى هذه العبارة ترجموها بالكيفية، لو زاد أحد المذكورات من حيث الكيفية للقال في إحداهما. سنتهينا الكيمية، بس الأمثلة الآن أرجع عليها إن شاء الله. من حيث الكيفية عن المقدار اللائق بشأنه بحسب العادة، بحسب العادة. ومرة نفس هذه العبارة نفسها، علامة يساوي يساوي، بحسب منه؟ بحسب الاحتياج والحاجة. نجي الآن، لو زاد أحد المذكورات من حيث الكمية عن المقدار اللائق بشأن المكلف بحسب العادة، أن العادة تقتضي أن مثل هذا الشخص في الشأن والشرف والمقام أن يجلس دارا، أن تكون له دار سكنة واحدة، أن يكون له خادم واحد، وهو الآن له داران، وهو الآن له خادمان، فزاد عن مقدار اللائق بشأنه من حيث الكمية لو لا؟ زاد بحسب العادة. نفس هذه العبارة قلنا بحسب الحاجة، حاجة هذا الإنسان بهذا الحال بهذا الشأن أنه يحتاج إلى دار سكنا واحدة، يحتاج إلى خادم واحد، وهو الآن له داران، له خادمان مثلا. هذا وين؟ في من حيث الكمية. نجي، ولو زاد أحد المذكورات من حيث الكيفية عن المقدار اللائق بالشأن بحسب العادة، مقتضى العادة، العادة تحكم بأن مثل هذا الشخص له دار، أن تكون له دار بقيمة نصف مليون، وهو الآن ساكن بدار قيمتها مليون، من باب المثال. يعني دار وسيعة بهذه الكيفية. الآن زاد هذا عن المقدار اللائق بشأني من حيث الكيفية، لو ما زاد من حيث الكيفية زاده، وكون دار قيمة نصف مليون مو مليون. نفس هذه العبارة بحسب الحاجة، احتياجه لا يحتاج أكثر من دار سكنة بقيمة نصف مليون، وهو الآن جالس في دار بقيمة مليون. فحينئذ ما الحكم؟ قال الحكم تعين الاقتصار على اللائق، على خصوص اللائق بالشأن. فحينئذ في صورة الزيادة العددية الكمية، عندنا صار صورتين مو؟ في صورة الزيادة الكمية وفي صورة الزيادة الكيفية. في صورة الزيادة الكمية يجب عليه أن يبيع المقدار الزائد، أن يبيع المقدار الزائد عن اللائق بشأنه، ويصرف الثمن في مؤونة في قوت سنته له ولعياله. وفي صورة الزيادة الكيفية يبيع تلك الدار بمليون، لأنه قيمته عند أهل الخبرة مليون موشي، ويصرف نصف المليون، ويشتري بنصف المليون دار بكيفية تليق شأنه، والنصف المليون الآخر يصرفه في مصاريفه له ولعياله. قال تعين الاقتصار على اللائق، والحمد لله رب العالمين.